شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
وقائع مهمة بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء. المبحث الأول: إسلام عمر بن الخطاب. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب قبل إسلامه، وقصة إسلامه وشدته على المسلمين قبل الإسلام. السادس بعد المئة من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: والله لقد رأيتنا وإن عمر رضي الله عنه لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه. وفي رواية أخرى: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم. أخرجه البخاري. السابع بعد المئة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب. أخرجه أحمد. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعد إسلامه. الثامن بعد المئة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب صدر عمر بيده حين أسلم ثلاث مرات وهو يقول: اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا، اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا، اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا. يقول ذلك ثلاث مرات. رواه الطبراني. التاسع بعد المئة ومن حديث شريح بن عبيد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خرجت أبغي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن. قال: فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال: فقرأ: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. قلت: كاهن. قال: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، إلى آخر السورة. قال: فوقع الإسلام من قلبي كل موقع. أخرجه أحمد. قلت: وأما الروايات الأخرى في قصة إسلام عمر فلم أجد فيها رواية صحيحة غير مطعون فيها، فمنها الشاذ والمنكر، ومنها ما في إسنادها ضعفاء وغير ذلك، وهذه الرواية التي ذكرت أقرب الروايات إلى الصحة، ومع ذلك فهي مرسلة وإسنادها كل رجاله ثقات، وشريح بن عبيد الذي أرسل هذه القصة ثقة كما جاء في ترجمته في تهذيب التهذيب والتقريب. عمر يشهر إسلامه والعاص يجيره من أذى قريش. العاشر بعد المئة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي. فغدا عليه قال عبد الله: وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل، وأنا غلام أعقل كل ما رأيت. حتى جاءه فقال له: أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه، واتبعه عمر واتبعته أنا، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. قال: يقول عمر من خلفه: كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال: وطلح فقعد، وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. قال: فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشى حتى وقف عليهم، فقال: ما شأنكم به؟ فقالوا: صبأ عمر. قال: فمه رجل اختار لنفسه أمرا، فما تريدون؟ أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبكم هكذا؟ خلوا عن الرجل. قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه. قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبتي، من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال: ذلك أي بني العاص بن وائل السهمي. أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادته على فضائل الصحابة. 110 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر اجتمع الناس إليه عند داره وقالوا: صبأ عمر، وأنا غلام فوق ظهر بيتي، فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال: صبأ عمر، فما ذاك؟ فأنا له جار. قال: فرأيت الناس تصدعوا عنه، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا العاص بن وائل. أخرجه البخاري. عزة المسلمين بإسلام عمر رضي الله عنه. 112 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أخرجه البخاري. 213 المقاطعة. 113 من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، أين تنزل غدا في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، يعني المحصب، حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤووهم. ثم قال عند ذلك: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. واللفظ لأحمد. قال الزهري: الخيف الوادي. 114 ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك إن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب. أخرجه البخاري. وقال الحافظ في الفتح: ولما لم يثبت عند الإمام البخاري شيء من هذه القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة، لأن فيه دلالة على أصل القصة، لأن الذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث: تقاسموا على الكفر. 113 انتقام الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من المستهزئين. 115 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين، قال: المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث الزهري وأبو زمعة الأسود بن المطلب من بني أسد بن عبد العزة والحارث بن عيطل السهمي والعاص بن وائل، فأتاه جبريل فشكاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فأراه الوليد وأومأ جبريل إلى أبجله، أي إلى عرق في باطن الذراع، فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته. ثم أراه الأسود فأومأ جبريل إلى عينه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته. ثم أراه أبا زمعة فأومأ إلى رأسه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته. ثم أراه الحارث فأومأ إلى رأسه أو بطنه وقال: كفيته. ومر به العاص فأومأ إلى أخمصه وقال: كفيته. فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبالا فأصاب أبجله فقطعها، وأما الأسود فعمي، وأما ابن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها، وأما الحارث فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج خرأه من فيه فمات منها، وأما العاص فدخل في رأسه شبرقة حتى امتلأت فمات منها. وقال غيره: إنه ركب إلى الطائف حمارا فربض به على شوكة فدخلت في أخمصه فمات منها. رواه الذهبي في السيرة النبوية. صور من استهزاء المشركين بالنبي عليه السلام. 16 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحيي الله هذا بعدما أرم؟ أي فني وانتهى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: ونزلت الآيات من آخر ياسين. أخرجه الحاكم. 17 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا معيط كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لا يؤذيه، وكان رجلا سليما، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه، وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام، فقالت قريش: صبأ أبو معيط. وقدم خليله من الشام ليلا فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت: أشد مما كان أمر. فقال: ما فعل خليلي أبو معيط؟ فقالت: صبأ. فبات بليلة سوء. فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية، فقال: ما لك لا ترد علي تحيتي؟ فقال: كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ فقال: أو قد فعلتها قريش؟ قال: فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت. فقال: تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلمه من الشتم. ففعل فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه من البزاق، ثم التفت إليه فقال: إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا. فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج، فقال له أصحابه: اخرج معنا. قال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا. فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك، فلو كانت الهزيمة طرت عليه. فخرج معهم، فلما هزم الله المشركين وحل به جمله في جدد من الأرض، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا في 70 من قريش. وقدم إليه أبو معيط فقال: تقتلني من بين هؤلاء؟ قال: نعم، بما بزقت في وجهي. فأنزل الله في أبي معيط: ويوم يعض الظالم على يديه، إلى قوله: وكان الشيطان للإنسان خذولا. المبحث الرابع: قصة الأعمى ابن أم مكتوم. 18 من حديث عائشة رضي الله عنها: أنزلت عبس وتولى في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: ترى بما أقول بأسا؟ ففي هذا نزلت عبس وتولى. أخرجه الترمذي. المبحث الخامس: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش. 19 عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما كان هذا لأن قريش لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. فأنزل الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت. قال لمضر إنك لجريء. فاستسقى فسقوا فنزلت إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية. فأنزل الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال يعني يوم بدر. أخرجه البخاري. المبحث السادس: قصة الرهان بين أبي بكر وقريش. 20 بعد 100 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم. قال: غلبت وغلبت. كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأنهم وإياهم أهل أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب. فذكروه لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أما إنهم سيغلبون. فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجل 5 سنين فلم يظهروا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا جعلته إلى دون؟ قال: أراه العشر. قال أبو سعيد: والبضع ما دون العشر. قال: ثم ظهرت بعد. قال: فذلك قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم، إلى قوله: يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر. أخرجه الترمذي. المبحث السابع: وفاة أبي طالب. 21 بعد 100 من حديث المسيب رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أخرجه البخاري. 22 بعد 100 ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أخرجه مسلم. 23 بعد 100 ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا طالب مات. فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره. فقال: إنه مات مشركا. فقال: اذهب فواره. فلما واريته رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: اغتسل. أخرجه أحمد. مصير أبي طالب 124. ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. فجعل في ضحضاح من النار، والضحضاح الماء القليل الذي يبلغ الكعبين، فجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. أخرجه البخاري. 125. ومن حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أخرجه البخاري. 8. وفاة خديجة رضي الله عنها وزواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة وسودة رضي الله عنهما. 126. من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3، فلبث 2 أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت 6، ثم بنى بها وهي بنت 9. أخرجه البخاري. 127. من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ قال: نعم، فما عندك؟ قالت: بكر وثيب. البكر بنت أحب خلق الله إليك عائشة، والثيب سودة بنت زمعة. فدخلت على أبي بكر فقال: إنما هي ابنة أخي. قال: قولي له أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فجاءه فأنكحه. ثم دخلت على سودة فقالت لها: أخبري أبي. فذكرت له فزوجه. رواه أحمد. 128. وقد جاء من سياق آخر أطول من حديث عائشة رضي الله عنها قال أبو سلمة ويحيى: لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون فقالت: يا رسول الله، ألا تتزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال: فاذهبي فاذكريهما علي. فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل عليك من الخير والبركة؟ قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال: ارجعي إليه فقولي له: أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فرجعت فذكرت ذلك له. قال: انتظري. وخرج. قالت أم رومان: إن مطعم بن عدي قد ذكرها على ابنه، ووالله ما وعد أبو بكر وعدا فأخلفه. فدخل أبو بكر رضي الله عنه على مطعم بن عدي وعنده امرأته أم الفتى، فقالت: يا ابن أبي قحافة، لعلك مصبئ صاحبنا تدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك. فقال أبو بكر للمطعم بن عدي: أقول هذه تقول؟ قال إنها تقول ذلك، فخرج من عنده وقد أذهب الله عز وجل ما كان في نفسه من عدته التي وعده، فرجع فقال لخوله: ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعته فزوجها إياه، وعائشة يومئذ بنت 6 سنين. ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت: ما أدخل الله عليك من الخير والبركة. قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك إليه. قالت: وددت ادخلي إلى أبي فاذكري ذلك له، وكان شيخا كبيرا قد أدركه السن قد تخلف عن الحج، فدخلت عليه فحييته بتحية الجاهلية، فقال: من هذا؟ قالت: خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه سودة. فقال: كفء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذلك. قال: ادعيها إلي. فدعوتها. قال: أي بنية، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك، وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم. قال: ادعيه لي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه. فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج فجعل يحثي على رأسه التراب، فقال: بعد أن أسلم لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأس التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة. قالت عائشة: فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج في السنح. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيتنا، واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء، فجاءتني أمي وإني لفي أرجوحة بين عذقين يرجح لي، فأنزلتني من الأرجوحة ولي جميمة، أي شعر يسقط بين المنكبين، ففرقتها ومست وجهي بشيء مما، ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي عند الباب، وإني لأنهج أي أتنفس نفسا عميقا حتى سكن من نفسي، ثم دخلت بي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا، وعنده رجال ونساء من الأنصار، فأجلستني في حجره، ثم قالت: هؤلاء أهلك، فبارك الله لك فيهم، وبارك لهم فيك. فوثب الرجال والنساء فخرجوا، وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا ما نحرت جزور ولا ذبحت علي شات، حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان يرسل بها، أي قصعة فيها طعام، حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دار إلى نسائه، وأنا يومئذ ابنة 9 سنين. رواه الإمام أحمد. المبحث التاسع: رد أبي بكر وعثمان بن مضعون جوار من أجارهما من أهل الشرك. 29 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي المسلمون فخرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، قال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف أي يزدحم، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن الصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا بمقرين لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة، فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال، قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر، فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. أخرجه البخاري. وقد كان عثمان بن مضعون رضي الله عنه في من رجع من مؤمني قريش الذين هاجروا إلى الحبشة، فلم يستطع دخول مكة لاشتداد المشركين فيها على من آمن بالإسلام، فدخل في جوار الوليد بن المغيرة فلم يستطع أحد إيذاءه. 130 من حديث ابن إسحاق قال، حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عمن حدثه عن عثمان قال، لما رأى عثمان بن مضعون ما فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاء وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المغيرة، قال، والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي. فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له، يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك، قد رددت إليك جوارك. فقال له، لما يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي. قال، لا، ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره. قال، فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية. قال، فانطلق فخرج حتى أتي المسجد، فقال الوليد، هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري. قال، صدق، قد وجدته وفيا كريم الجوار، ولكني قد أحببت ألا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره. ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس من قريش ينشدهم، فجلس معهم عثمان، فقال لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ قال عثمان، صدقت. قال لبيد، وكل نعيم لا محالة زائل. قال عثمان، كذبت، نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد بن ربيعة، يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم، إن هذا سفيه في سفهاء معه، قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان حتى شري، أي زاد وعظم وتفاقم، حتى شري أمرهما. فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها، أي سودها أو أتلفها. والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان، فقال: أما والله يا ابن أخي، إن كانت عينك عما أصابها لغنية لقد كنت في ذمة منيعة. قال: يقول عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله، وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. فقال له الوليد: هلم يا ابن أخي، إن شئت فعد إلى جوارك. فقال: لا. أخرجه ابن هشام في السيرة. 31 بعد 100. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. أخرجه البخاري. وقال الحافظ في الفتح معلقا على هذا الحديث: وفي إيراد البخاري هذا الحديث في هذا الباب تلميح بما وقع لعثمان بن مضعون بسبب هذا البيت مع ناظمه لبيد بن ربيعة قبل إسلامه، والنبي يومئذ بمكة وقريش في غاية الأذية للمسلمين. ثم ذكر الحافظ رواية ابن إسحاق الآنفة الذكر عن صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف.